أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خاتمة: الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين عندنا في الصرف وغيره. هذا الحكم الذي ذكره من أن الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين لا يختص بالصرف، بل يعم جميع البيوت. فإذا بعتك هذا الكتاب بهذا الدرهم يتعين هذا الكتاب، بحيث لا يمكن لي أن أبدله إلا بمعاملة أخرى، يعني البيع وقع على هذا الكتاب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى البيع وقع على هذا الدرهم أيضا. واضح؟ هذا الكتاب في مقابل هذا الدرهم. يقول الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين، فإذا عينت الدرهم أن هذه المعاملة وقعت على هذا الدرهم، سأرى أشتري أبيعك الكتاب بدرهم أو بدينار في ذمتك، فهنا لا يتعين الدرهم أو الدينار إلا متى؟ إلا حين التسليم، ولو بعد أسبوع أو شهر حينما تسلموني هنا يتعين. وعليكم السلام. وسأرى لا أعطيك هذا الكتاب في احتمال هذا الدرهم، فهنا الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين عندنا. ليش قال عندنا؟ تنبيها على مخالفة بعض العامة، وإن كان أكثر العامة يوافقوننا في هذا الرأي، لكن الحنفية من العامة خالفونا في ذلك وقالوا بأن الدراهم والدنانير لا يتعينان بالتعيين، بل يمكن بعد ذلك أن تبدل الدرهم بدرهم آخر قبل أن تسلمني إياه. قلنا هذا الحكم لا يختص بالصرف، وإن كان أتبعه بالصرف وجعله خاتمة لبحث الصرف، وعليه فلو اشترى شيئا بدراهم أو بدنانير، فهذه الدراهم أو الدنانير ماذا؟ تتعين، فليس له دفع غيرها، ليس له دفع غيرها. خب، ولهذا ذكر المحقق الحلي رحمة الله عليه في كتاب الشرائع هذا الحكم أيضا، وعلله الشهيد السامي شارح الكتاب في كتاب المسالك، علله بقوله ليش يتعينان؟ لعموم الأمر بالإيفاء بالعقود. هناك أمر: أوفوا بالعقود. مقتضى الوفاء بالعقود حيث أن العقد وقع على هذا الدرهم، فالوفاء بهذا العقد لا يتم إلا ماذا؟ بدفع هذا الدرهم. يقول: لعموم الأمر بالإيفاء بالعقود، فإذا اشتملت العقود على التعيين لم يتم الوفاء بها إلا بجميع مشخصاتها. التفتون إلى استدلال الشهيد الثاني في المسالك، ليش تتعين الدراهم والدنانير بالتعيين؟ لماذا؟ نزل الشهيد الثاني يقول: لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، هناك أمر بالوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود. جيد، نأتي إلى هذا العقد، هذا العقد اشتمل على بيع الكتاب، بيع هذا الكتاب في هذا الدرهم. الوفاء بهذا العقد، بما أنه هنا مشخصات للدرهم ومشخصات للكتاب، فالوفاء بهذا العقد لا تتم إلا بدفع تمام المشخصات. يقول: لعموم الأمر بالإيفاء بالعقود، فإذا اشتملت على التعيين لم يتم الوفاء بها إلا بجميع مشخصاتها. هذه عبارة في وين؟ في المسالك. يقول، نرجع إلى عبارة الكتاب هنا، يقول: في الصرف وغيره. ليش؟ لعموم الأدلة الدالة على التعيين والوفاء بالعقد، نفس العبارة التي ذكرها هناك، لكن هنا ذكرها بأسلوب مختصر. قلنا لكم احنا سابقا أن الشهيد الثاني رحمة الله عليه فيما ينقل أنه حينما ألف كتاب ألف كتابين مشهورين، يعني وله كتب عديدة أخرى، لكن اشتهر من بين كتبه عدة كتب، منها كتاب اللمعة ومنها كتاب المسالك. يقولون أنه حينما ألف كتاب المسالك وصل كتاب المسالك إلى إيران إلى بعض علماء العجم فقرأه فقال هذا الكتاب كتب بالفارسية ليش لثلاثة حبائر ما في الشيخ صعب فقال هذا الكتاب كتب باللغة الفارسية بعد فترة وصلهم كتاب اللمعة قال نعم هذا كتب باللغة العربية لأن عبائر اللمعة هذا مضغوطة يقول لعموم الأدلة الدالة على التعيين لعموم الأدلة الدالة على التعيين والوفاء بالعقد ولقيام المقتضي في غيرها ولقيام المقتضي في غيرها المقتضي لصحة التعيين في سائر البيوع وهو العقد والاتفاق على هذه المشخصات من بين الجانبين الموجود في العقود الأخرى موجود هنا أيضا التفت معي المقتضي لتعيين غير الدراهم والدنانير مثلا لو بعتك هذا الكتاب هل يمكن أن نسلمك نسخة أخرى البيع وقع على هذا الكتاب المقتضي لتعيين هذا الكتاب هذا المقتضي الموجود بالنسبة إلى الكتاب أيضا موجود بالنسبة إلى ماذا الدراهم يقول ولقيام المقتضي في غيرها المقتضي الموجود في غيرها موجود هنا ولقيام المقتضي في غيرها المرة اتضحت العبارة المقتضي الموجود في غير الدراهم والدنانير المقتضي للتعيين يعني ما هو مقتضي للتعيين في غير الدراهم والدنانير موجود في الدراهم والدنانير فلا خصوصية لها لكي نقول أنها لا تتعين بالتعيين كما قال الحنفية واضح ولقيام المقتضي في غيرها وعليه إذا كانت الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين وعليه فلو ظهر هذا تفريع على ما ذكره سابقا فلو ظهر عيب في المعين ثمنا كان أم مثمنا أنا بعتك الكتاب بدرهم هذا الدرهم ظهر فيه عيب أو بدرهمين ظهر فيهما عيب فلو ظهر عيب في المعين ثمنا كان أم مثمنا تارة يكون المعين الدراهم المعينة ثمن وتارة تكون مثمن كما لو بعتك هذا الدينار بدرهمين هذا الدينار مثمن واضح هنا مع هنا يتعين بالتعيين والدينار هنا ليس ثمنا بل هو مثمن بعتك هذا الدينار بماذا بدرهمين لهذا يقول فلو ظهر عيب في المعين يعني في احد النقلين المعين ثمنا كان ام مثمنا لا فرق من غير جنسه ظهر عيب من غير جنسه كما لو تبين ان هذا الدينار مو دينار ذهب دينار معروف بعد من نقول دينار يعني ذهب تبين انه لا نحاس من غير جنسه بان ظهرت لان العيب ترى يكون من نفس الجنس كما لو كان ذهب لكنه ذهب رديء وتعالى يكون لا من غير جنسه كما لو تبين انه نحاس معدن اخر اصلا يعني تبين انه ذهب رديء او ذهب قديم او ما شاكل ذلك يقول فلو ظهر عيب في المعين ثمنا كان ام مثمنا من غير جنسه بان ظهرت الدراهم نحاسا او رفاقا بطل البيع فيه بطل البيع فيه لأن ما وقع عليه العقد أي هذا الدينار أو هذه الدراهم الموجودة في الخارج لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء العقد وقع على هذا الدينار الخارجي الذي تبين فيما بعد أنه نحاس ما وقع عليه العقد وهو هذا الدينار ليس مقصودا لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء المقصود بالشراء هو الدينار الذهبي والعقد وقع على دينار نحاسي مزور لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء والعقد تابع له يعني للقاصد فإن كان هنا الحين تفصيل ويرجى الالتفات لأنه هنا بعض الإشكالات يقول فإن كان بإزائه مجانسه يعني دراهم في مقابل دراهم ما بإزاء هذا الدينار دينار أو ما بإزاء هذه الدراهم دراهم فضة في قبال فضة أو ذهب في قبال ذهب واضح بإزاء يعني في مقابل فإن كان بإزائه مجانسه بطل البيع من أصله. فإن كان بإزائه مجانسه بطل البيع من أصله إن ظهر الجميع كذلك. هنا عندنا عبارة احنا بنشرحها وبنرجع بعدين نستبرخ على هذا الشرح بكلام واضح. حين احنا بنشرحها شرح أولي ثم بعد ذلك سنعود، لأن هنا إشكال على العبارة، على فهم الشهيد الأول لكلام الشهيد الثاني، على فهم الشهيد الثاني كلام الشهيد الأول، وإشكالات على عبارة الشهيد الأول. خلنا نكمل الآن، أنتم خلكم ويا العبارة الآن بتمامها. يقول فإن كان بإزائه مجانسه، هنا يظهر أن هنا تفصيل، تارة يكون في قبال هذا الدينار الغش في الدينار، تارة في قبال هذا الدينار دينار ذهب، يعني ذهب في قبال ذهب. فإن كان بإزائه مجانسه بطل البيع من أصله إن ظهر الجميع كذلك، يعني إن تبين أن جميع هذا الدينار هو في الواقع كله نحاس، ما في منه شوية ذهب حتى، لأن ساعات يكون مغشوش بمقدار النصف، ساعات يكون كله مغشوش أصلا. يقول إن ظهر الجميع كذلك وإلا، يعني إن ظهر الغش في البعض فقط، وإلا فبالنسبة كدراهم بدراهم أو دنانير بدنانير. هنا مجانس في دينار في قبال دينار، يعني ما إزائه مجانس له، وإلا فبالنسبة كدراهم بدراهم. هذا إذا كان شنه ما بإزائه مجانس له يبطل البيع من أصله إن ظهر الجميع كذلك وإلا فبالنسبة. خب، وأما إذا كان بإزائه شيء مخالف، يعني دنانير في خلال دراهم أو في خلال شيء آخر، الذي في قبال هذا الدينار مو دينار أو ذهب، لا، في قباله ماذا؟ دراهم فضية. هنا ما بإزاء الدينار المغشوش شيء آخر جنس آخر. يقول وإن كان ما بإزائه، يعني ما بإزاء الدينار المغشوش أو الدراهم المغشوشة مخالفا في الجنس، لأن كان الدينار في قباله دراهم مثلا، صح البيع في السليم وما قابله. يعني خلنا نجي نوضح العبارة، هذا الدينار أو هذه ثلاثة دنانير، واحد من هذه الثلاثة دنانير هو المغشوش هو النحاس، واثنين سليمين، يصح البيع في الدينارين السليمين ويبطل في ماذا؟ في الدينار النحاسي. ليس لأن في قباله فضة. وإن كان ما بإزائه مخالفا في الجنس صح البيع في السليم وما قابله. ومعنى أنه شنه يبطل في ما عدا السليم، فلو كان كله غير سليم يبطل فيه كله بعد. ويجوز لكل منهما الفسخ مع الجهل بالعيب. إذا جهل العيب كان العيب مجهولا، أي شخص يجهل العيب يجوز له ماذا؟ الفسخ، سواء كان بائعا أو مشتريا ماكو فرق. حتى أنا البائع الذي بعتك الدينار الذي تبين أنه نحاس، بعد أن أكتشف أنه ليس بذهب يجوز لي أن أفسخ، لأني أوقعت العقد على ماذا؟ على شيء آخر. صح البيع في السليم وما قبله، ويجوز لكل منهما الفسخ مع الجهل بالعيب لتبعض الصفقة. ليش؟ لأني بعتك الثلاثة دنانير كاملة على انها ذهب، تبين ان اثنين منها ذهب والثالث ماذا؟ فضة، مشري. خب البيع او الثالث مو فضة، الثالث نحاس. هنا تتراحض الصفقة، الثالث قلنا يبطل البيع في الثالث جزمين. خب انا ما بعتك اثنين فقط، بل بعتك الثلاثة، فلانه الصفقة لم تكن كاملة، وأنا جاهل، مو أنا متعمد لهذا الأمر. لو كنت متعمدا لا يجري خيار تبع الصفقة بالنسبة لي. نعم، بالنسبة لك أنت تقول أنا اشتريت ثلاثة دنانير ما اشتريت دينارين، فيجري لك خيار تبع الصفقة. أما بالنسبة لي فمتى يجري خيار تبع الصفقة؟ إذا لم أكن جاهلا، لأن أنا لا أعطيتك الدينار النحاسي. إذا كنت جاهلا يجري لي خيار تباعد الصفقة. إذا لم أكن جاهلا لا يجري خيار تباعد الصفقة بالنسبة لي. يعني خيار تباعد الصفقة بالنسبة إلى كل طرف يجري متى مع جهله. يقول ويجوز لكل منهما الفسخ مع الجهل بالعيب. ليش؟ لتباعد الصفقة. إلى هنا انتهت العبارة مثلي، لكن هنا لا بد من التوقف معها شيء، سأخذ منها ربع دقائق، لكن لا بأس. ظاهر عبارة الماتن أي الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، هذه العبارة الموجودة بين الأقوات، ظاهر هذه العبارة إذا فصلناها عن عبارة الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهما، وجود فارق بين كون ما بإزاء الدينار مجانس له أو مخالف له. ما بإزاء الدينار الغش، أنا بعتك 3 دنانير على أنها ذهب، تبين أنها إما بأجمعها ذهب أو واحد منها ذهب، عفوا إما بأجمعها نحاس أو واحد منها نحاس. جيد، هذا الكلام في هالمورد مثلي، عندي 3 دنانير ذهبية أبيعك إياها. تارة تتبين أن جميع هذه 3 دراهم هي في الواقع نحاس، وتارة يتبين أن واحد من هذه 3 أو 2 من هذه 3 نحاس، إما كلا أو بعضا، يعني الغش إما في الكل أو في البعض. الشهيد الأول إذا كنا نحن وعبارته بغض النظر عن كلام الشهيد الثاني، يظهر منه أنه يفرق في الحكم بين ما إذا كان ما بإزاء الدراهم، ما بإزاء الدنانير ذهب أيضا، يعني بعتك الدنانير الذهبية بذهب آخر، ما بإزاء هذا الموجود من جنسه مجانس له، وبين ما إذا كان ما بإزائه مخالف له. فيقول إذا كان مجانس له، إذا كان مجانسا له فيبطل البيع من أصله، وإذا كان مخالف فيبطل بالنسبة. تفتون؟ أحب نقرأ عبارة الشهيد الأول بتشوفون هذا مفادها، جردوها عن عبارة الشهيد الثاني. شوفوا عبارة الشهيد الأول يقول فلو ظهر عيب في المعين من غير جنسه، لأن تبين أن هذا الذهب نحاس، دينار من الذهب نحاس أو 3 دنانير بأكملها نحاس، بطل فيه، فإن كان بإزائه مجانس، فلو ظهر عيب في المعين من غير جنسه بطل فيه، فإن كان بإزائه مجانسه بطل البيع من أصله. واضح؟ كدراهم بدراهم، وإن كان مخالفا صح في السليم وما قابله. إذن يفرق بين حالتين، بين أن يكون ما بإزاء الدنانير أو ما بإزاء الدراهم، دراهم أو دنانير يعني مجانس له، ما بإزاء الدنانير دنانير، أو ما بإزاء الدراهم دراهم، هنا يبطل البيع من أصله. واضح؟ وأما إذا كان لا مخالف بإزاء الدنانير دراهم، أو بإزاء الدراهم دنانير، أو شيء آخر سلعة أخرى، هنا يبطل بالنسبة الغش الموجود، ويأتي خيار تباعد الصفقة. هذه عبارة الشهيد الأول، في حين عبارة الشهيد الثاني مختلفة تماما. إذا الشهيد الأول اتضح الحين بكلام الشهيد الأول، الشهيد الأول رحمة الله عليه يقول هذا الغش، ننظر دائما المثال على أساس أن الغش في دنانير حتى لا نضطر الحين نمثل على دنانير ودراهم. هذه 3 دنانير بإزائها مجانسها، يعني بإزائها دنانير أو شيء ذهب، المجانس المقصود به من الذهب، بإزاء هذه الدنانير ذهب، فهنا تبين أن هذه 3 دنانير كلها أو بعضها نحاس، ما في فرق، يقول يبطل البيع ويطلق العبارة، ومقتضى إطلاق عبارته أنه يبطل البيع في الجميع بقرينة تفصيل في المخالف. واضح؟ ثم يأتي يقول ولو كان بإزاء هذه الدنانير مخالف لها، يعني بإزاء الدنانير دراهم، بإزاء الدنانير دراهم يبطل بحسب نسبة الفتاة، فلو كان في الدراهم في الدنانير عفوا دينار واحد نحاس فقط، يبطل البيع في خصوص هذا الدينار النحاسي ويصح الدينارين الذهبيين. هذه عبارة الشهيد الأول. الشهيد الثاني نفس العبارة. هذا كلام الشهيد الأول خلاف كلام المشهور. كلام المشهور هو ما ذكره الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. ما ذهب إليه المشهور هو ما ذكره الشهيد الثاني. خلنا نعيد قراءة العبارة سريعا. الحين كلام الشهيد الأول واضح. خلنا نشوف كلام الشهيد الثاني حتى نشوف الفرق نعيده. يقول فإن كان بإزائه مجانسه، شوف تفصيل بين الأمرين، فإن كان بإزائه مجانسه بطل البيع من أصله إن ظهر الجميع كذلك. شوف الشهيد الأول، الشهيد الأول ما قيد إن ظهر الجميع كذلك، هذا التقييد من الشهيد الثاني إن ظهر الجميع كذلك. وإلا فبالنسبة، كأن الشهيد الثاني لم يرتضي عبارة الشهيد الأول فأتى بهذه الجملتين إن ظهر الجميع كذلك وإلا فبالنسبة ليؤول عبارة الشهيد الأول، مع أن عبارة الشهيد الأول كف صريحة في خلاف ذلك. وإلا فبالنسبة كدراهم بدراهم، وإن كان ما بإزائه مخالفا في الجنس صح البيع في السليم وما قابله. إذن ما ذهب إليه الشهيد الثاني هنا ومشهور الفقهاء هو ماذا؟ هو أنه في كلتا الحالتين سواء كان ما بإزائه مخالفا أو موافقا لا فارق، لا فارق في كلتا الحالتين، الكلام هو الكلام. واضح؟ نتيجة كلام الشهيد الثاني عدم الفرق بين الموردين، ولهذا أشكلوا على متن اللمعة وعلى شرحها على متنها، يعني على عبارة الشهيد الأول، بأنه إن كان المراد هو الفرق بين هذه الحالة وتلك الحالة، يعني بينما إذا كان بإزائه مخالف أو موافق، فهذا لا دليل عليه. ما هو الدليل على وجوه؟ يعني ما هو دليلك أيها الشهيد الأول رحمة الله عليك، ما هو دليلك على هذا التفريق حيث فرقت بين الحالتين؟ ولا نجد في الأدلة ما يدل على هذا التفريق. واضح؟ وإن كان لا يقصد الفارق، إن كان يقصد التفريق بين الموردين كما هو ظاهر العبارة، فنقول هذا التفريق لا دليل عليه. وإن كان لا يقصد الفرق، فما هو الداعي لك أن تقول إن كان بإزائه مجانس وإن كان ما بإزائه مخالف؟ واضح؟ لماذا تفرق بين الحالتين بإن كان وإن كان؟ ظاهر تعبير إن كان وإن كان اختلاف الحكم في الموردين. خب، ويمكن مراجعة عبارة الجواهر حيث أطال في مناقشة هذه العبارة في الجزء 24 صفحة 19 من الجواهر. والرأي المعروف كما أشرنا هو ما ذكره الشهيد الثاني لا ما ذكره الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليهما. ويجوز لكل منهما الفسق مع الجاهل بالعيب. ليش؟ لتبعض الصفقة. صفحت العبارة إلى هنا. ولو كان العيب من الجنس. كان الكلام عن العيب من غير الجنس، كما لو تبين ان هذا الدينار، هذه الثلاثة الدنانير ليست ذهبية وانما هي نحاسية، هذا عيب من غير الجنس، لان النحاس جنس اخر غير جنس الذهب. لو كان العيب من نفس الجنس تبين انها ذهبية، هي دنانير ذهبية ليست نحاسية، لكن ذهب قديم جدا رديء. ولو كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر، مثلا ذهب لكن ملمسه خشن رديء ليس ناعم مثلا، او قديم كخشونة الجوهر واضطراب السكة، تعرفون السكة لابد ان تكون ظاهرة، تعرفون السكة هذا الوشم الموجود على العملة، السكة رديئة متمحية مثلا او ما تاكل ذلك منقوش خطأ واضطراب السكة، وكان بإزائه مجانس. بالضبط، كان العيب من الجنس وكان في إيذائه مجانس، دينار في قبال دينار، لكن تبين أن الدينار الذي أخذته ماذا؟ فيه اضطراب في السكة أو خشونة في جوهره، وكان بإيذائه مجانس. وهنا فله الرد بغير عرشين، فله الرد بغير عرشين، نسخ المعاملة، أرد الدينار وأسترجع الثمن. فله الرد بغير عرش. ليش بغير عرش؟ لئلا يلزم زيادة، زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا. لأنه لو قلنا بجواز أن أخذ الزيادة في قبال هذا العيب، مو هذا الدينار الذي أخذته تبين أن سكته ممسوحة جيد، أو فيها رداء في الطبع مثلا، يعني بدل ما مرسومة النخلة عدل مثلا مرسومة أوجة، أمرة البحرين قبل فيها نخلها، ما فيها نخلة له، لأن ما عدنا بعد نخيل، ما خلوا لنا نخيل. المهم يقول لئلا يلزم زيادة جانب المعيب، إذا أخذت زيادة ثرب درهم في قبال هذا الخلل الموجود في السكة، هنا كأني أخذت زيادة، مو هذا الذهب من الموزون، ولا يجوز فيه أخذ الزيادة، والمفروض أننا بإزاء الذهب ذهب أيضا، ذهب في قبال ذهب حسب الفرض. فإذا أخذت دينار ودرهم، الدرهم في قبال الخلل الموجود في السكة، هنا ماذا؟ هنا صارت زيادة. يقول لئلا يلزم زيادة جانب المحيب المفضي إلى الربا، هذا يفضي إلى الربا لأنه تكون هنا زيادة، لأن هذا النقص نقص حكمي، هذا النقص الموجود سواء اضطراب السكة أو خشونة الجوهر أو قلم المعدن، هذا كله شنو؟ هذا كله نقص صحيح، نقبل أنه نقص، لكنه نقص حكمي مو نقص عيني. النقص دار يكون في العين بأن يكون وزنها أقل، وتارة لا يكون في العين، بل نقص حكمي كأن يكون قديما، كأن يكون وزنه واحد، هذا الدينار وزنه مساوي لذات الدينار، لكن هذا دينار قديم وذات جديد، هذا القدم نقص، القدم نقص، لكن نقص حكمي وليس عيني. يقول لأن هذا النقص حكمي فهو في حكم الصحيح، فلا يصح ماذا؟ جعلوا زيارة في قباله، في قبال هذا النقص، لأن لا يلزم الربا. هذا لو كان العيب من الجنس وكان بإزائه مجانس. خب إذا كان بإزائه مخالف، يقول وفي المخالف بإزاء المعيب إن كان صرفان، ولو كان العيب من الجنس كرشوان الجوهر والطراب السيكة وكان بإزائه مجانس فله الرد غير أرشين، لئلا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا، لأن هذا النقص حكمي فهو في حكم الصحيح. وفي المخالف، يعني لو بعتك الدينار مو بدينار، بل الدينار بدرهم، بدراهم، بفضة، وفي المخالف بإزاء المعيب إن كان صرفا، كما لو باعه ذهبا بفضة فظهر أحدهما معيبا من الجنس، فله العرش في المجلس والرد. شوف بعتك هذا الدينار أو هذه الدراهم هذه الدنانير الثلاثة بمئة درهم مثلا، تبين أن واحدا منها أو كلها ماذا؟ رديئة، دنانير ذهبية لكنها رديئة، إما قديمة أو ما شاكل ذلك، خب وما بإزائها شيء آخر، جنس آخر. وفي المخالف بإزاء المعيب إن كان صرفان، كما لو باعه ذهبا بفضة، فإن بيع الذهب بالفضة بيع صرف، فظهر أحدهما معيبا من الجنس، تبين أن الدراهم أو الدنانير معيبة، لكن معيبة بالجنس مو معيبة بجنس آخر، يعني الدنانير دنانير ذهبية مو مشكلة، لكن قديمة مثلا أو سكتها مضطربة، فظهر أحدهما معيبا من الجنس. وهنا يقول الشهيد الأول فله الأرش في المجلس، فله الأرش في المجلس. ليش الأرش يجوز أخذه هنا؟ ليش؟ لأنه لا يلزم منه الربا، لأن الجنسين مختلفين. الجنسين ماذا؟ مختلفين. دراهم في قبال دنانير، أو دنانير في قبال دراهم، واضح؟ فله الأرش في المجلس، والأرش هنا لا يستوجب الربا لاختلاف الجنس. فله الأرش في المجلس والرد، وله أن ماذا؟ أن يرد ويفسخ المعاملة أصلا، إما أن يأخذ الأرش أو يرد ويفسخ المعاملة. أما ثبوت الأرش فللعيب. ليش؟ ما الدليل على ثبوت الأرش هنا؟ فلوجود العيب في الدنانير التي أخذتها. المفروض أنها تكون دنانير موجودة حاليا، متداولة حاليا، مو سكتها قديمة مثلا. أما ثبوت الأرش فللعيب، ولا يضر هنا زيادة عوض الاضطراب الموجود في السكة. أنا أخذت عوض آخر، هذا لا يضر. ليش؟ للاختلاف، لأنه دنانير في قبال دراهم، فلا يوجب الربا للاختلاف. خب ليش اشترط أن يكون هذا الأمر في المجلس؟ ليش قال فله الأرش في المجلس؟ الشيء الأول قيرها في المجلس. يقول واعتبر كونه في المجلس للصرف، لأنه بيع صرف، دنانير بدراهم هذا بيع الصرف، وبيع الصرف من شروطه على ما ذكرناه قبل الإجازة، من شروطه أن يكون ماذا؟ أن تتم المعاملة في المجلس قبل أن يسترخى. متى ما اشترقا بطل البيع، واضح؟ هذا ذكرناه في ضمن الشروط، في شروط الصرف، أنه بمجرد أن يسترخى ماذا؟ تفسد المعاملة. لهذا قال واعتبر كونه في المجلس للصرف، لكونه صرفا، لأنه بيع دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم، بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، يعني أحدهما بالآخر، بيع صرف، ولا بد أن يكون في المجلس، وهنا يتحقق ذلك. يقول للاختلاف واعتبر كونه في المجلس للصرف. ووجه الرد، لماذا أجاز الرد أيضا؟ ووجه الرد ظاهر، هناك الشهيد الأول ماذا قال؟ فله الأرش في المجلس والرد، وله الرد أيضا، الرد يعني بمعنى فسخ المعاملة. لماذا له الرد؟ يقول ووجه الرد ظاهر. ليش؟ لأنه مقتضى خيار العيب بشرطه، مقتضى وجود العيب بشرطه، والشرط والجهل هنا، مقتضى خيار العيب بشرطه ماذا؟ القدرة على ماذا؟ القدرة على الفسخ، تسلط المغبون هنا على ماذا؟ على الفسخ الجاهل، لأنه مقتضى خيار العيب بشرطه. فإذا كان جاهلا بالعيب فمقتضى خيار العيب جواز الرد. ليش؟ لتحقق شرط الخيار، خيار العيب، وهو الجاهل. وبعد التفرق، هذا إذا كان في المجلس، وبعد التفرق له الرد فقط، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين. وبعد التفرق له الرد. شوف، كان الكلام في المجلس، في المجلس إذا كان في المجلس واكتشف أن الدنانير دنانير قديمة أو سكتها مضطربة، فله أخذ الأرش وله ماذا؟ الرد وفسخ المعاملة. هذا إذا كان في المجلس. أما إذا افترقا، إذا افترقا وبعد التفرق له الرد، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين، بأن يكون نفس الأرش من أحد النقلين، الذهب أو الفضة، لئلا يكون صرفا بعد التفرق، يعني حتى لا يكون صرفا بعد التفرق. مفهومين؟ هذه الدنانير تحتاج نضرب مثال عليها، العبارة فيها إغلاق. شيخ علي، هو يقول لكي لا، إنما قال لا يجوز أخذ الأرش من النخلين حتى لا يكون صرفا بعد التفرق. ما بتصور شلون يكون صرف بعد التفرق؟ التفت إياي، هذه الدنانير ذهب قلنا لا يوجد فيها غش، مو ليست نحاسا، هي ذهب. غاية ما هنالك فيها عيب حكمي من قبيل ماذا؟ من قبيل أن تكون مقتربة السكة. جيد. خب أنا وياك تبايعنا.
جيد.
تبايعنا والفرض أنه بعتك هذه 3 دنانير ب100 درهم مثلا. الدراهم ما فيها مشكلة، المشكلة في وين؟ في الدنانير. خب في أثناء المجلس مر الكلام فيها، الكلام عن بعد المجلس افترقنا، ثم أنت التفت إلى أن الدنانير التي أعطيتك إياها دنانير قديمة أو مضطربة السكة. جيد. هل يجوز لك أن تطالب بالعرش تقول أعطني بدلا هذا الاضطراب في السكة، أعطني 5 دراهم أو نصف دينار مثلا بدل هذا الاضطراب الموجود في سكة الدنانير؟ واضح الآن؟ أنا إذا أعطيتك الأرش صار تسليم الأرش وهو الدنانير، قال ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين، يعني من الذهب أو الفضة. إذا أعطيتك الأرش ذهبا أو فضة، أعطيتك 5 دراهم بدل هذه السكة المضطربة، فكأن المعاملة مهار من تمام المعاملة، تتم للمعاملة هذه، مو معاملة جديدة ثانية. وقلنا في بيع الصرف لابد أن يتم التسليم والتسلم سواء في نفس المجلس، بمجرد الافتراق تعتبر المعاملة، مو كذي؟ قلنا في بيع الصرف لابد من القبض في المجلس. هذا من شوية أشرنا له قبل الإجازة ومنذ قليل. هنا يقول وبعد التفرق له الرد، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين بأن يكون نفس الأرش ذهبا أو فضة. ليش؟ لئلا يكون صرفا بعد التفرق. اتضحت الحين العبارة؟ إذا أعطيتك أرشين وهذا الأرش 5 دراهم بدل اضطراب السكة الموجود في الدنانير، هنا كأن المعاملة كأن هذه 5 دنانير مثلا استلمتها أنت المفروض بعد التفرق، كلامنا كله غير بعد التفرق. هنا يقول لئلا يكون صرفا بعد التفرق، العبارة شوي فيها شيء من الاختصار الزائد. خب ولو أخذ الأرش من غير إيماء، يعني من غير النقدين، قلت ما بعطيك حتى لا يصير بعد صرف بعد التفرق، أنا ما راح أعطيك اسم، راح أعطيك كتاب بعنوان أنه أرش، عندي مجلد من الكتاب الفلاني راح أعطيك إياه. واضح؟ يقول ولو أخذ الأرش من غيرهما، يعني من غير النقدين، قيل والقائل هو العلامة رحمة الله عليه العلامة الحلي، جاز، لأنه حينئذ، لأنه أي أخذ الأرش حينئذ كالمعاوضة بغير الأثمان، كالمعاوضة بغير النقدين، الأثمان يعني النقدين ذهب والفضة، لأنه يعني أخذ الأرش حينئذ كالمعاوضة بغير الأثمان، فيكون جملة العقد بمنزلة بيع وصرف. المعاملة معاملتين، يعني جملة جملة العقد بمنزلة بيع وصرف، فالصرف هو الذي وقع التقابض عليه في نفس المجلس. واضح؟ والبيع هو الذي يقابل العيب وقد وقع التقابض عليه بعد المجلس. هذا كلام العلامة الحلي، بيجي الحين النقاش فيه. ماذا اتضح الحين كلام العلامة؟ كلام العلامة يقول إذا كان الأرش أعطيتك الأرش لكن أعطيتك علبة مناديل ورقية مثلا، أو أعطيتك كتاب مثلا، أو خاتم، خاتم من النحاس مثلا، حتى بعد لا يكون من النقدين، لا كلامنا من الأرش من غير النقدين، أعطيتك شيئا من غير النقدين، يقول العلامة جاز. ليش جاز؟ لأنه حينئذ كالمعاوضة بغير الأثمان، معاوضة جديدة، فيكون جملة العقد مجموع المعاملة هذه كلها بمنزلة بيع وصرف. فالصرف هو الذي وقع التقابض عليه في المجلس وهو الدنانير بالدراهم مثلا، والبيع هو الذي يقابل العيب وقد وقع التقابض عليه كما أشرنا مثلا بعد المجلس. اتضحت المسألة؟ ويقول والبيع ما أخذ حوضه بعد التفرق، هذا كلام العلامة الحلي رحمة الله عليه. ويشكل على كلام العلامة ويشكل بأن الأرش جزء من الثمن لأنه يكون في مقابل المثمن، متفقين؟ هذا الحين الشهيد الثاني الأول ذكر كلام العلامة، الحين بيشكل على كلام العلامة ثم بيجاوب بعدين هو عن هذا الإشكال. مارين ناخذ الإشكال والجواب له نوقف لأن اليوم شوي أول يوم، لا بس نخليه إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.